بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. وأنتم تعلمون أننا نناقش في هذه الدروس طروحات يطرحها أصحاب الفكر العلماني الليبرالي الحداثي إلى آخر ما تسمعون من تعبيرات قديمة وجديدة. نحن قلنا لا نتجاهل طروحاتهم أبدا، لأننا إنما بايعنا الله عز وجل على الالتزام بأوامره من خلال مبايعتنا للعلم، بايعناه من خلال مبايعتنا للعلم والتزامنا به. ومن ثم فما من أطروحة تطرح باسم العلم إلا ويجب علينا أن نلتفت إليها ونتأمل فيها ونناقشها نقاشا حياديا لا ينبثق من عصبية ولا رعونة. فإن وجدناها متفقة مع العلم تماما أخذنا بها، وإن وجدناها باطلة أعرضنا عنها وحذرنا منها، وإن وجدنا فيها ما هو حق وما هو باطل نلتقط الحق ونترك الباطل. هذا هو مبدأنا. ولذلك فليس من شأننا أن نعرض إعراض المتجاهل عن هذه الأطروحات. كانت الأطروحة التي سبقت التي انتهينا منها قول أحدهم العلمانية هي الحل. درسنا هذه الأطروحة أظن من خلال ثلاث دروس نعم، وانتهينا إلى أن هذا الكلام كلام خلبي، كلام وهمي خيالي لا ينهض على شيء من دائم العلم. طيب، الأطروحة التي تليها قولهم إن الوحي جاء ومضى، فهو حقيقة ثابتة ظهرت في فترة من الزمن قبل قرابة 15 قرنا ثم انتهى. إذن مضمون الوحي، الأحكام التي تضمنها الوحي ثابتة جامدة باقية منذ ذلك العصر إلى اليوم، في حين أن الكون يخضع للصيرورة للتحول والتطور من حاله إلى حاله إلى حاله. فكيف يتناسب الجامد الذي لم يتغير منذ 15 قرنا مع المتطور؟ هذه أطروحتهم. أجبنا عن قسم مما تتضمنه هذه الأطروحة في درسنا الماضي، وأرجو أن لا نكون قد نسينا ما قد ذكرنا. الآن نتابع لنتمم النقاش والحوار في هذا الموضوع. قد يقول أحدهم بل فعلا قد قال أحدهم الكلام التالي: نحن نؤمن بأن الإسلام وحي من عند الله، متفقون معكم على أن محمدا كان نبيا لم يخترع هذا الشرع من عنده، نعم هو من عند الله، ولكن الإشكال يبقى: ظروف العالم تتطور وتتبدل، ومن ثم فمصالح الناس هي الأخرى تتطور وتتبدل. طيب، والوحي انقطع، الوحي ليس مستمرا حتى يساير التطور ويساير حاجات الناس الجديدة. إذن المشكلة باقية، وهي أن الشريعة الإسلامية جامدة على حالة واحدة، ومصالح الناس متطورة ليست باقية على حال واحد. ما هو الجواب عن هذا؟ الجواب هو التالي: نقول والله عندما يكون التشريع من وضع بشر مثل القوانين اليوم الموجودة، من وضع بشر، القانون المدني، القانون الجنائي الدولي، من وضع بشر، الكلام الذي تقولونه وارد فعلا. اللجنة التي تضع قانون المدني أو الجنائي اليوم تعيش 100 سنة لو فرضنا، لكن بعد 200-300 سنة الأجواء تختلف والظروف تختلف. لا شك أننا عندئذ نحتاج إلى أن نعيد النظر في هذا القانون، لأنه من الذي وضعه؟ الناس حياة محصورة في 50-60-70 سنة وبس. نعم، ومن ثم فعلا تجد أن هذا القانون تبدل ما بين كل فترة وفترة. نعم، نظرا إلى أن واضعيه لا يعلمون الغيب، ومن ثم فإنه يحتاج إلى تجديد. لكن عندما نقول إن هذا القانون من وحي خالق الكون، عندما نقول إن هذا الوحي من إن هذا التشريع من وحي خالق الإنسان عالم الغيب الذي يعلم الماضي السحيق كما يعلم الحاضر العميق كما يعلم المستقبل البعيد، بالنسبة لذات الله الماضي والحاضر والمستقبل كل واحد، فهذا الاحتمال غير وارد. أنتم تفرضون هذا الاحتمال لأنكم تقيسون تشريع الخالق على تشريع اللجنة التي تضع قانون مدني. فالباري سبحانه وتعالى عندما أوحى بشرعه إلى هذه الأمة عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه شرعة صالحة لكل زمان ولكل مكان. لماذا؟ لأن المشرع يعلم كيف ستؤول حال الناس بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 500 سنة، وهكذا. قالوا كيف؟ لما بيقول الشرع أنه هذا حلال ليوم القيامة بصير حلال، ولما بيقول حرام بده يتم حرام ليوم القيامة، شلون يعني بقى؟ الشريعة الإسلامية بما أنها هابطة من عند رب العالمين، ورب العالمين يعلم ما هي الثوابت التي لن تتغير في حياة عباده، ويعلم المتغيرات، جعل شريعته أيضا على هذه الشاكلة. أما المصالح التي لا تتغير بعلم الله عز وجل بالنسبة لمصالح الإنسان فقد ربطها بأحكام ثابتة، بأحكام ثابتة. مثلا ما يتعلق بالربا، باري عز وجل علم أن القيمة مرتبطة بالمنفعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القيمة لا يمكن أن تتضخم وتزداد بحد ذاتها، تزيد المنفعة فتزداد معها القيمة، تتراجع المنفعة فتتراجع معها القيمة. معروف قانون علم اقتصادي. نعم. هل هذا القانون يتبدل؟ لا. إذن الربا محرم إلى يوم القيامة، لأن الربا بكلمة بسيطة ما هو؟ عبارة عن العملية التي تجعل القيمة تتوالد بحد ذاتها. المنفعة كثرت في المجتمع ولا ما كثرت؟ نعم، القيمة تتكاثر، وهذا ما يسمى بالتضخم. طيب، هذا إذا ثابت، لا ينبغي أن يتبدل ويتغير. الفواحش يعني اللقاء الجنسي الغير المنضبط بقيود الزواج، علم الله عز وجل أن هذا أمر فاسد يهدد المجتمع بالتفكك والاضمحلال إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن المجتمع لا يمكن أن يزدهر وأن يتكاتف إلا عن طريق الأسرة. المجتمع هو عبارة عن الأسر المتكررة، فوجود الأسر هي الدعامة لحياة المجتمع، وبمقدار ما تكون الأسر متماسكة ينعكس هذا التماسك على المجتمع. طيب، ولكي تتماسك الأسرة ينبغي أن تنضبط العلاقة الجنسية ضمن قواعد من المسؤوليات يتحملها الرجل وتتحملها المرأة، من أجل أن يكون عمود النسب مكلوءا، ومن أجل أن تكون مسؤولية الآباء عن الأبناء محفوظة، ومن أجل أن ينشأ الصغار في جو حضاري إنساني سليم. نعم، يرعاهم العطف ويرعاهم الحنوب. نعم. طيب، هذا لا يمكن أن يتحقق أبدا إذا كانت العلاقات الجنسية سائبة متروكة. خلال سنوات الأسرة تضمحل وتنهار. إذن الفواحش محرمة في كل عصر، لأنه فساد دائم. يتحول الفساد إلى صلاح في هذه المسألة، لذلك الشارع جعل هذا حكما ثابتا قائما. طيب، قوانين العدالة التي تتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه. الباري عز وجل أرسى مبادئ إكرام للإنسان، كرمه كما لم يكرم أحدا من خلائقه في الأرض أبدا. طيب، هذا التكريم كيف يتجلى؟ يتجلى بحقوق، وهذه الحقوق كيف يتحقق تكريم الله للإنسان من خلاله؟ إذا أعطي حقوقه، ولا يمكن أن يعطى الإنسان حقوقه إلا عبر قوانين وشرائع العدل. إذن العدالة مصلحة دائمة، لا يمكن أن نتصور أن يأتي يوم يتحول العدل فيه إلى عكسه. العدل بتم ليوم القيامة مطلوب، والعكس، الظلم فساد خطير يستشري ويهدد المجتمع بالدمار، ولا يمكن لهذا القانون أن يتغير إلى يوم القيامة. نعم، عم نعدد المبادئ الثابتة التي لا تتطور، تلك هي المبادئ التي يغطيها ربنا بأحكام ثابتة أيضا. فإذا قال قائل يا أخي من كم قرن نحن عم نقول الربا حرام الربا حرام، ما حلنا بقى نغير نبدل؟ لا ما حلك. لماذا؟ لأنه هذا عنصر طبيعي ثابت باقي مرتبط بنظام الحياة. انت من وقت ما خلقته لهلا عم تاكل، ما حلك بقى يعني تغير عادة الاكل وتترك الاكل بقى؟ ما مليت من الاكل؟ هذا مثله. نعم، في امور لا تتبدل ولا تتغير في حياة الانسان. نعم، هنالك مصالح جزئية على هوامش الامور اللي ذكرت لكم اياها خاضعة للتبدل، الشارع تركها لقوانين كبرى اسمها القواعد الفقهية. القواعد الفقهية بتحتضن كل قاعدة بتحتضن عدة أحوال حسب الزمن، انتقي منها الشيء اللي بيناسب العصر، الشيء اللي بيناسب العصر. فشريعة رب العالمين شريعة من خلق العالم، خلق الإنسان، غطى الثوابت من مصالح الإنسان بثوابت من الأحكام لا تتبدل ولا تتغير، وترك ما قد يتعرض الإنسان لحاجة التغيير والتبديل في أعراف مصالح تتعلق بالأعراف. الشارع قدس العرف واحترم العرف، إذا لم يصطدم بنص وجعل العرف شريعة ثانية. إذا كانت مسألة مسكوت عنها والعرف يقتضي ترحيب بهذا الأمر، إيه من رحب، العرف يقتضي لا لا اهمله بنهمل. نعم، إذا أعود فأقول الشريعة الإسلامية عبارة عن أداة تتجاوب مع واقع المجتمع الإنساني. واقع المجتمع الإنساني يقول في هنالك مصالح ثابتة لا تتغير أبدا، من جملة الشيء اللي ذكرت لكم أمثلة بسيطة لكن في كثير. طيب، وهنالك مصالح تتأثر بالأعراف، تتأثر بالظروف. الشارع عز وجل قال لك سر في هذه القضايا مع ما يقتضيه العرف، مع ما تقتضيه المصلحة. ونحن ذكرنا بأكثر من مناسبة موضوع المقاصد في الشريعة الإسلامية، أصبح فن مقاصد الشريعة الإسلامية والمصالح المرسلة وما إلى ذلك. نعم، مصدر من المصادر الأساسية للتشريع. هذا هو الجواب. طيب، ثم نقول لهؤلاء الحداثيين الذين يتبرمون بالشريعة الإسلامية، لماذا؟ لأنه ثابتة من 14 أو 15 قرن لهلا والعالم عم يتطور. نقول تعالوا قارنوا بين ما فعلته الشريعة الإسلامية بالمجتمع الإنساني عندما طبقت هذه الشريعة بحذافيرها تطبيقا دقيقا. أفضل القرون التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية بشهادة سيدنا رسول الله شو هي؟ القرن الأول والثاني والثالث، مظبوط؟ وبعدين بيه الخير لكن بدأ يتراجع شوي شوي. طيب، إذا تعالوا ننظر إلى الإسلام الذي طبق تطبيقا كاملا في هذه القرون الثلاثة، هل هذا الإسلام خنق المجتمع الإنساني في هذه القرون الثلاثة وزج هذا المجتمع في جمود وركود وأصبح مجتمع الجزيرة العربية وأطراف الجزيرة العربية التي طبق فيها الإسلام تطبيقا دقيقا، أصبح هذا المجتمع مثل المدينة المسحورة ما فيش عم يتحرك، ولا العكس؟ تعالوا نشوف. لكن أيها الإخوة، أنا مع مين عم بحكي؟ عم بحكي مع جماعة مؤمنين مثل حكايتي، عم بحكي مع جماعة يمكن أكثر مني إيمانا بما أقول. فأنا مثل اللي عم يحاكي حاله بالمرأة، والله أنا اشتهيت أنه ينوجد من هؤلاء في هذا المجلس يسمعوا ويجاوبوا يحكوا، لكن يفرون عند المناقشة ولا يدلون بآرائهم. إذا التفتوا يمينا وشمالا فلم يجدوا من يناقشهم ساعتها، نعم يلا بيحكوا إلي بالدنيا. الإسلام الذي طبق في هذه القرون الثلاثة طور الجزيرة العربية تطويرا عجيبا أكثر مما تطوره المسلمون بدءا من القرن الخامس لليوم. لليوم لماذا؟ لأن الإسلام دعاهم إلى هذا التطور. كيف كان العمران أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ البيوت كانت بخوص النخل بالشفاية، ويضع اللبن نعم بين جذوع النخل على الجدران، وهذا من يمشي الحال هكذا كان. طيب، خلال سنوات من عمر الإسلام تطور فن الإمارة، أصبح البناء باللبن بالحجارة بالجسر بالجبسين، أصبح هنالك مهندسون شلون نالحوا نعم. وحسبكم أن تعلموا بناء البصرة والكوفة في أي عهد كان؟ في عهد عمر بن الخطاب. ومن الذي أشرف على هندسة البصرة؟ عمر بن الخطاب. الشوارع الرئيسية قديش لازم يكون عرضها، والشوارع الفرعية قديش، والبناء قديش يكون ارتفاعه، وكل ذلك بأحدث طراز من بعد ما كان البناء كما قلت لكم بخوص النخل وأغصان الأشجار واللبن يوضع بين هذه الجذوع، أصبح الأمر على هذه الشاكلة. هذا بالنسبة للعمران. النشاط التجاري عندما جاء الإسلام، هو الإسلام من أول موجود، لكن عندما جدد الإسلام ببعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قافلة تجارية واحدة نعم ما بين الشرق والغرب، رحلة الشتاء والصيف التي نوى بها بينهم بعد ما في شتاء. ومن كمان مهنين الأنباط والفرس وهنا. في عهد سيدنا عمر ازدهرت التجارة، ازدهرت ازدهارا كليا. خرج سيدنا عمر إلى السوق فرأى التجارة بيد الأنباط والفرس، فعاد وجمع الناس وخطب فيهم وسألهم لماذا لا تمارسون التجارة؟ فقال نحن الله سبحانه وتعالى أغنانا بالأموال والغنائم وجعل من الفرس والأنباط خدما لنا أن يخدمونا وكذا. فغضب وقال والله لئن قلتم ذلك ليكونن رجالكم خدما لرجالهم ونساؤكم خدما لنسائهم. يلا طلعوا على التجارة. فخرج بدافع ماذا عمر بن الخطاب؟ قال هذا ليش وقت كان بالجاهلية ما كان يفكر التفكير؟ بدافع الإسلام نعم. الصياغة كانت في يد اليهود خاصة، أصبح المسلمون خير من يتقنون الصياغة المختلفة نعم. كانت الصياغة، كان كل الصناعات مهجورة مهجورة ولكن ولم يكن يبالون بها. أحدثوا الرحى الهوائية، الآن في ناس كثير ما بيعرفوا كيف أحدثوها العرب الجزيرة العربية نعم. صناعة الزجاج أول ما وجد في الجزيرة العربية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب بكؤوس من خشب. نعم، ما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وجاء دور الخلافة الراشدي. أثناء الخلافة الراشدي ظهرت صناعة الزجاج وأصبح الناس يشربون بكؤوس من زجاج. والأواني، ظهرت صناعة الأواني المعدنية المختلفة. نعم، الأطعمة، تطورت صناعة الأطعمة، استطاعوا أن يوجدوا الدقيق الحواري يعني الذي صفي من النخالة. نعم نعم، الخبز الرقاق، أنواع الحلوى اللي ما كانوا بيعرفوها بشكل من الأشكال، النسيج، أنواع النسيج بعد أن كانوا يتلقون النسيج من اليمن وهنا وهناك. نعم، خلال أقل من 3 قرون أقل تطورت المجتمعات الإسلامية تطورا سريعا لا يكاد يصدقه التاريخ. أنا أسأل، هل تطور المسلمون من القرن الخامس بنقول من القرن الخامس فما بعد، مو خلال 6 قرون، مو خلال 6 قرون كمان ضعف، هل تطوروا بمقدار ما تطوره المسلمون خلال 3 قرون بدءا من بعثة سيدنا رسول الله؟ كيف كانوا العرب؟ إبان بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف أصبحوا؟ لا أقول في عهد سيدنا علي، بل في عهد سيدنا عمر نفسه وسيدنا عثمان. نعم، كيف؟ طيب، السؤال الثاني هذا المهم، من الذي دفعهم إلى هذا التغير والتطور؟ من؟ الإسلام، الشريعة الإسلامية هي التي دفعتهم إلى العلم، والعلم دفعهم إلى التطور، هذا شيء واضح. نعم، وإلا قل لي العرب هم اللي دخلوا الإسلام وتشرفوا بتطبيق شريعة الله، هم أنفسهم الذين كانوا يتطوعون في العصر الجاهلي، إن نفسهم ليش ما كانوا عم يطوروا آنذاك؟ لماذا لم تتطور نعم فنون العمران عندهم؟ لماذا لم تتطور فنون التجارة؟ لماذا لم تتطور فنون الصناعة؟ لماذا لم تتطور العلوم المختلفة والتدوينات؟ لماذا؟ لأنه المطور ما أجى لسه، اللي هو الإسلام. ها، لكن أهم منها، أهم من ذلك كله، أن نجيب عن السؤال التالي، هل هذا التطور السريع الذي رأيناه كما تلاحظون والذي كان بفضل الإسلام، هل اقتضى أن يتطور الإسلام نفسه؟ هنا سؤال، يعني مشان حتى الإسلام يطور الناس هو نفسه تطور شيء؟ في حكم من أحكام الحلال تحول؟ في حكم من أحكام الحرام مشان خاطر التطور صار حلال؟ في حكم من أحكام الواجبات مشان خاطر التطور صار مباح وصار مسنون؟ أبدا. ولو أن المسلمين لم يكونوا أمناء على الإسلام، ولو أنهم تلاعبوا به وغيروا بدلوا، والله إذا لم استطاعوا أن يتطوروا أبدا. إذا ماذا فهمنا؟ فهمنا القانون التالي، الإسلام إذا حكم من شأنه أن يطور بشرط أن لا يتطور هو، هذا هو شأن الإسلام. قولوها للغادي والرائح، الإسلام إذا حكم من شأنه أن يطور المجتمع، ولكن بشرط أن لا تمسه يد ليتطور هو. وهذا الشيء الذي أقوله نرى تحقيقه ونرى مصداقه ماثلا تماما في هذه القرون الثلاثة التي ذكرناها. نعم، فأمر الإسلام في هذا الذي أقوله لكم أشبه ما يكون بأمر سيارة. سيارة تقلها لتنقلك إلى المدينة التي تبتغي السفر إليها. طالما كانت السيارة كما هي لا تتلعب بها، واضح كيف؟ تمارسها حسب التعليمات التي تبصرت بها عندما تعلمت القيادة، فإن هذه السيارة توصلك إلى المكان الذي تريد بكل سهولة، صح؟ لكن إذا جبالك لك خلينا نغير ونبدل فيها، فتعته أصبحت تلعب بدخائلها وما فيها وتقيم وتحط، فإن هذه السيارة في هذه الحالة تنعطب وتعطبك ولا تبلغك إلى المقصد الذي تريد. والله إن الإسلام لهو هذه المركبة، مركبة تنقلك إلى مصالحك، تنقلك إلى مبتغياتك الحقيقية الحقيقية. نعم، لكن بشرط واحد، أن تكون أمينا على هذه المركبة، أن تكون أمينا على دخائلها، ما تتلعب فيها، ما تغير وتبدل فيها بشكل من الأشكال. نعم، عندئذ فإن أصلا وظيفة هذه المركبة أن تطورك وأن تنقلك وأن ترعى مصالحك. هذا هو جوابنا عن هذا السؤال الذي يدور في قلب هؤلاء الناس. نعم، يعني الإسلام مو هو اللي يعني قيدنا، الإسلام مو هو اللي جعلنا جامدين، لا بالعكس، عدم تطبيقك للإسلام هو اللي جعلك تجمد عند الحد الذي أنت فيه. لو كنت قد أدركت الإسلام حقا ووعيت الإسلام وطبقته لرأيته يحفظك إلى أن تنهض فتعمر هذا الكون. العمران الحضاري هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها بكلفك لو أنك تعاملت مع الإسلام. لكن لما بتكون بعيد عن الإسلام وبتتأفف منه، بعيد عن الإسلام وبدك تغيره وتبدله، هلأ اللي عم يقولوا حاجتنا بقى لإمتى بدي أفهم اللي شو طبقوا من الإسلام حتى يملوا منه لك، هلأ يلي عم يقولوا لإمتى ولإمتى ولإمتى، كأنه قاعدين من زمان من ضد الله خلقهم مصفدين بالأغلال الإسلامية وبدهم بقى يتحرروا. تطلع لهم كان لك لا عم يأدوا صلاة ولا صوم ولا عم يتحرروا ولا عم يبتعدوا عن منكر ولا شيء، وبيقول لك يلا إمتى لإمتى بقى بدنا نتم يعني مرتبطين بهذه القيود. نعم، لو كنت مرتبطا بقيود الإسلام لحررك الإسلام من جمودك ولطورك أحسن تطوير. نعم، هذه هي الحق. طيب، بقي شيء. نحن عندما ننشد التطور ويعني نتألم من جمود وننسب هذا الجمود ظلما إلى الإسلام، نقع في مشكلة معروفة، وهي أن المصالح الحقيقية كثيرا ما تلتبس بالنسبة لأفكار كثير من الناس بالمفاسد. كثيرة هي المفاسد التي يتعشقها بعض الناس ويظنون أنها عبارة عن مصالح، في رعونات، في عصبيات، في أحلام تطوف بأذهان كثير لا سيما هؤلاء الناس، يخيل إليهم أنها عبارة عن مصالح، ثم ينشدون الوسيلة التي تساعدهم على تطبيق ما يسمونه مصالح. هذه هي المشكلة الأخرى. نحن نقول هنا قبل كل شيء ضعونا أمام ميزان علمي دقيق يميز المصالح الحقيقية عن المفاسد، وعندئذ المشكلة تنحل. لكن إذا كل واحد يعبر عن أحلامه ورغائبه بأنها المصلحة التي يجب أن تتحقق في حياته، ما عاد شيء اسمه مصلحة وشيء اسمه مفسدة. مصلحتي هي مفسدة بالنسبة لك، نعم، ومصلحتك مفسدة بالنسبة إلي، وكل واحد مصلحته على حسب ما يرى. وتتصادم بقى المجتمعات وتتصادم المصالح والمفاسد، هذه مشكلة كبيرة جدا. إذا نحن أولا بحاجة من أجل حل هذه المشكلة إلى أن نجتمع، طيب تعالوا حتى نلتقي ونحط ميزان، بهذا الميزان نعلم ما هي المصلحة التي ينبغي لنا جميعا أن ننشدها ونسعى إلى تطبيقها، وما هي المفسدة التي نتفق جميعا على ضرورة التنزه منها. مو هيك لازم أولا؟ طيب حاولنا ما استطعنا، يعني الغرب حاول أن يعني يتفق على ميزان، هذا الميزان يضعه المقننون نصب أعينهم، به يتبين المصالح يعني يدعون إليها ويشرعونها، وبه تتبين المفاسد، نعم، ويحذرون منها ويضعون لها عوائق دونها. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومن آخر من حاول ذلك عالم بريطاني مشهور جدا قانوني وفيلسوف وكله اسمه بنتام، حاول أن يضع أصولا للشرائع للقوانين، يعني ميزان، فما استطاع إلى ذلك سبيلا، في آخر محاولته اعترف. لماذا؟ ما أقدر، لأن المصالح مربوطة بأمزجة الناس، مربوطة بعادات الناس. فما نراه هنا في هذا الصقع مصلحة يراه آخرون في مكان آخر مفسدة، وما يراه أولئك مصلحة نراه نحن هنا مفسدة. جيب هذا الشباك أجمعهم هدول وهدنك على نسق واحد، لا يمكن. نعم، الأمزجة مختلفة والرؤى مختلفة وهكذا. فلا العلماء السابقون استطاعوا أن يرسموا، نعم، قائمة للمصالح قائمة للمفاسد ويلزموا مجتمعات فيها، ولا الجدد. نعم، جون ستوارت ميل كمان بريطاني كمان ألف كتابا، قال حاول أنه يعني يحط قوانين لضبط الحرية، القوانين التي بها تضبط الحرية، المصالح يعني المصلحة مرجحة على الحرية. لما بتتعرض الحرية مع المصلحة أني بتتغلب المصلحة. قال طيب لازم نجي هالمصالح نجعلها ذات سلطان على الحرية. شو هي المصالح بقى؟ ما أعرف. رجع تاني خطرة قال والله الأعراف وكل واحد فكره له وكل واحد ما في سبيل. أريد أن أنتهي من هذا إلى ما يقرره بيان الله. المجتمعات الإنسانية لا تستطيع أن تحكم نفسها بنفسها، كلياتنا بشر. أنك أنت تجي سلم من هون تقولوا لحالكم تحطوا قائمة للمصالح تقولوا هاي هي المصالح ويلا تعالوا الناس كلياتكم اتبعونا في تطبيقها، أنا رأى لكم شو فضلكم علينا شيء. لا، نحن لنا رؤى تانية عظيم. نحن كمان قعدنا فكرنا حطينا قائمة للمفاسد اللي لازم كلها نبتعد عنها، وقائمة للمصالح كلها لازم نتفق عليها. تعوا يا جماعة، انتوا هدنك التاني برجعوا بيقولوا وانتوا تاني شو فضلكم علينا نحن وياكم؟ ليش نحن ما عرفانين وانتوا عرفانين؟ اذا ما في فئة من الناس تقبل ان تضع رأسها في جراب من الآخرين. شيء طبيعي. لا، الوجوديين ليش أخذوا الحالة من النهج الوجودي؟ طبعا هم عندهم فراغ من حيث الإيمان بالله عز وجل. قالوا نحن عبارة عن مجتمع إنساني، ما لازم حدا يقوم على الثاني، كلها تفتوى، إذا ما في قيم، ما في مبادئ، ما في شيء اسمه أخلاق. يلي بده يحط القيم مين؟ الإله، وهن ما بيؤمنوا فيه. طيب إذا أنت بدك تحط القيم وتلزمني فيه، ما لك خرج في هذا. أنا طيب وأنا كمان ما بحط لك قيم تلزم، إذا كل واحد إيده له. نعم، سارتر هذا أبو الوجوديين في فرنسا قال هذا الكلام. قال أنا ما في عايش في حياة ما فيها قيم، لأنه واضع القيم غير موجود، اللي بيقصد الباري هو منكر لله عز وجل. ماذا نريد أن نقول من خلال ذلك؟ الذي يلزمك بما نسميه مصالح ويجعلك تثق به هو الله فقط، والذي يبين لك المفاسد ويجعلك تثق بأنها مفاسد هو الله سبحانه وتعالى. بعد أن آمنا به، عندما آمنا بالله سبحانه وتعالى نعلم أنه هو المقيم علينا، ما نقدر نقول شيء لأنه نحن مع بعضنا بعضا نتخانق. لكن إذا آمنا بالله سبحانه وتعالى نعم خلاص. وهذا معنى قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خلينا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كلام منطقي. معنى ذلك أن الشريعة الإسلامية هي التي تفرق بين المفسد الحقيقي والمصلحة الحقيقية. فأنت يا من تزعم أنك ليبرالي علماني حداثي بدك تتحرر من الشريعة الإسلامية وتطبق الشيء اللي بدك، ترى المصلحة مفسدة والمفسد مصلحة، وصاحبك كذلك سيرى الأمر كذلك، وستتداخل الأمور ومن هنا تنشأ المفاسد. نعم، ولا يمكن لهذه المفاسد أن تنطفئ إلا إذا نعم خضعنا لسلطان الله عز وجل. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، هذا الكلام أيها الإخوة هو الجواب عن هذا السؤال. أعتقد أن هذا الدرس مع الدرس السابق أنهى الجواب عن هذه المشكلة. ولو أن أصحاب هذه الدعوة كانوا موجودين لسمعنا منهم ما يمكن أن يثلج صدورهم، أو لسمعنا منهم مزيدا من الإشكال، لكنهم غير موجودين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة تفضلت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة حمدا يرضيك عنا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان بذاتك العلية. لك الحمد على نعمة العافية التي تمتعنا بها. لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والأصيان. لك الحمد أن جمعتنا في رحابك على ذكرك يا رب العالمين وعلى ما يقربنا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر أخيلتنا يا ذا الجلال والإكرام من كل ما يحجبنا عنك يا رب العالمين. اجعل اللهم قلوبنا أوعية صافية لحبك، لتعظيمك، لمهابتك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قد تجليت علينا بجلالك وتأديبك لنا، فنسألك اللهم أن تتجلى اليوم علينا بجمال صفحك يا رب العالمين، بجمال عفوك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعدك بأن قد تأدبنا، وأن قد عرفنا، وأن قد أبنا إليك وتبنا إليك يا ذا الجلال والإكرام، فارفع اللهم مقتك وغضبك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عرفنا ذنوبنا، وعرفنا أن كنا مقصرين وكنا مسيئين نحن وآخرون، واليوم ها قد عدنا إليك، ها قد تبنا إليك يا ذا الجلال والإكرام، ونرجو ونأمل أن يكون كل من في هذه البلدة من قائمين بالأمور، من المتحملين لمسؤوليات هذه الأمة، قد تابوا إليك وآبوا إليك. نسأل ذلك ونرجو أن يكون ذلك، فيا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. نعم، كما أنعمت علينا بالأمس بنعمتك الباطنة إذ تجليت علينا بجلال سطوتك وتأديبك، نسألك أن تتجلى اليوم علينا تجلي صفحك، تجلي المغفرة يا رب العالمين. ونعدك أننا لن نعود، ونعدك أننا سنتوب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. نعم، نعدك يا أرحم الراحمين أن نكون آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، واقفين عند حدودك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، على أنك أنت الهادي. قلوب العباد بيدك، وجه قلوب عبادك قادة هذه الأمة وسائر الناس في هذه البلدة إلى ما يرضيك، اصرفها عما لا يرضيك يا رب العالمين. يا هادي المضلين اهدنا واهديهم، يا مقيل عثرة العافرين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اهدنا واهد عبادك التائهين الضالين، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، أدخل في قلوبهم لذة محبتك، أدخل في قلوبهم هيبتك، أدخل في قلوبهم لذة التوجه إليك يا ذا الجلال والإكرام، والانقياد لأمرك يا رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اكلأ شامنا بعين عنايتك، وأتم رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. رد عن الشام كيد الكائدين، رد عن الشام مكر الماكرين يا رب العالمين، رد عن الشام مكر الماكرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اصرف عنا الفتن وأسبابها عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أوزع عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام الرجوع إلى شرعك، الالتزام بهديك، تطبيق العهد الذي عاهدوك عليه يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا عبادك استودعنا لديك دعانا ورجاءنا وآمالنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، لا تخيب آمالنا بالوديعة التي استودعناها لديك، لا تضيع آمالنا ولا تخيب رجاء لنا بالدعاء الذي توجهنا به إليك. استجب دعاءنا عاجلا غير آجل، فرحنا باستجابتك لدعائنا، فرحنا باستجابتك لآمالنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.